يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد كنا قد تكلمنا عن المسائل التي تضمنها باب العمل في الوضوء من كتاب الموطأ وذكرنا أن هذا الباب اشتمل على جملة من المسائل المسألة الأولى صفة الوضوء المسألة الثانية صفة المضمضة والاستنشاق المسألة الثالثة صفة المسح على الرأس المسألة الرابعة حكم التركيب والموالاة والمسألة الخامسة حكم من نسي شيء من أعضاء الوضوء تكلمنا عن صفة الوضوء وذكرنا ما يتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق فقلنا إن حكم المضمضة والاستنشاق هو الوجوب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه مرة أنه ترك المضمضة والاستنشاق وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الواقع بيان لأمر مجمل يأخذ حكم هذا الأمر فإذا كان المجمل على الوجوب فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله على الوجوب وإذا كان المجمل على الاستحباب فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله يكون على الاستحباب خلاص وقد جاء الأمر صريحا بالمضمضة والاستنشاق جاء الأمر صريحا بالاستنثار والأمر بالاستنثار يدل على الأمر بالاستنشاق لأنه لا استنثار إلا بعد استنشاق أليس كذلك وقلنا أن الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بنفس خفيف والاستنثار إخراج الماء من الأنف بنفس ودفع بقي علينا من مسائل هذا الباب مسألة حكم الموالاة طبعا المصنف رحمه الله أشار إلى قضية الاستنشاق والاستنثار بإرادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوضوء اللي يتعلق بهذا الباب قوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر فإن هذا الحديث صيغته صيغة أمر والأمر يقتضي الوجوب وأكد هذا الوجوب استمرار فعله عليه الصلاة والسلام على الاستنشاق والاستنثار وكذا على المضمضة ثم أيضا أكد المصنف هذا بحديث آخر عن أبي هريرة من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك وبينا في المسائل في الدرس الماضي أن صفة المضمضة والاستنشاق أنها تكون من كف واحدة يجعل بعضه للفم وبعضه للأنف وقلنا أن هذا ظاهر من الأحاديث بل جاء التنصيص عليه في رواية من روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق بكف واحد فدل ذلك على أن هذه هي الصفة هي الظاهرة كما تدل عليها الروايات وذهب بعض أهل العلم أبو حنيفة وذهب إلى أن المضمضة تكون بكف والاستنشاق تكون بكف أنها منفصلة بعضها عن الآخر ولكن ظاهر النصوص وما ذكرناه لكم قبل قليل ثم أورد بلاغا عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وقصته جاءت في الصحيح. فقد جاء في قصة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا توضأ وأقبل وترك قدر اللمعة أو قدر الدرهم في ظهر قدمه لم يصله الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ثم أمر الرجل أن يتوضأ. استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على مسألة، وهي مسألة الموالاة. قالوا: هذا الحديث يدل على وجوب الموالاة، إذ لو كان يجزئ مجرد المسح بدون موالاة لأمره أن يغسل قدمه، لأمره أن يغسل قدمه. قالوا: فلما أمره أن يعيد الوضوء دل ذلك على أنه من واجبات الوضوء الموالاة. ما معنى الموالاة؟ معنى الموالاة أن لا تؤخر غسل العضو عن الذي سبقه حتى ينشف الذي سبقه. حد الموالاة أن لا ينشف العضو السابق. فإذا غسلت وجهك لابد أن تواليها بغسل الذراعين إلى المرفقين. متى تنخرم الموالاة؟ إذا جف الماء في الوجه وأنت لم تغسل ذراعيك إلى المرفقين، فهنا انخرم واجب وهو من واجبات الوضوء وهو الموالاة. والدليل هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. قال العلماء: دلت قصة هذا الحديث على أنه يجب في الوضوء الموالاة، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر غسل عضو عن الذي يليه حتى يجب. لا يجوز للمسلم أن يغسل عضو عن الذي سبقه حتى يجف الذي سبقه، بل لابد أن يغسله قبل أن يجف الذي سبقه، وهذا يسمى الموالاة. وذهب بعض العلم، بعض أهل العلم، إلى شرطية الموالاة ولا دليل على ذلك، غاية الأدلة الدلالة على الوجوب. إيش الفرق بين الشرط والواجب؟ سيأتي إن شاء الله كلامنا في الأصول. المقصود هنا من قال إن الموالاة شرط يلزم منه أن من ترك الموالاة جهلا أو نسيانا أو عمدا بطل وضوءه، ومن قال أن الموالاة واجب من واجبات الوضوء فمن تركها جهلا أو نسيانا وضوءه صحيح، أما من تركها عمدا فوضوءه باطل، لأنه تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة الواجبة شرعا. ومن تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة الواردة شرعا فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. فهمتم؟ وسيأتي إن شاء الله بسط مسألة الفرق بين الشرط والواجب وأثر كل منهما في درس الأصول إن شاء الله بعد درس الحديث، لأن هذه المسائل المتعلقة في قضية الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية والوضعية. إذن الموالاة من واجبات الوضوء، الموالاة من واجبات الوضوء. تأتي مسألة أخرى: ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ إيش يعني الترتيب؟ يعني أنك ما تقدم مثلا غسل القدمين على غسل الذراعين، أو تقدم غسل الذراعين على غسل الوجه. فأنت إذا خليت بهذا وقدمت شيء على شيء أخليت بترتيب أعضاء الوضوء، أخليت بترتيب أعضاء الوضوء. طيب ما حكم مراعاة هذا الترتيب؟ ما حكم مراعاة هذا الترتيب؟ قال الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، أورد ما يشير إلى هذه المسألة عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل غسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا الكلام من الإمام مالك فيه بيان مسألة ترتيب أعضاء الوضوء، فيه بيان مسألة ترتيب أعضاء الوضوء. إلا أنا أريد أن أنبهكم إليه التالي: العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن ما ذكر في الآية في القرآن الكريم في آية الوضوء هو أركان الوضوء، بعبارة أخرى فرائض الوضوء، أركان الوضوء ما ذكر في الآية. قال تعالى: إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. خلاص، هذه الأمور هي إيش؟ أركان الوضوء، أركان الوضوء. خلاص، ولاحظوا الترتيب: الوجه ثم غسل الذراعين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين إلى الكعبين ثم غسل القدمين إلى الكعبين. هل أخل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في وضوئه في غسل هذه الأعضاء على هذا الترتيب؟ الجواب لا. لم يثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخل بهذا الترتيب مرة في وضوئه. غاية ما ورد حديث عند أبي داود اختلف فيه في متنه، والصواب هو هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين، إلى ما بعد غسل الذراعين، فهو غسل وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق. هذا الحديث لا يدل على أن ترتيب الوضوء ترتيب أعضاء الوضوء المذكورة في الآية ليس بواجب، لأن الرسول لو تلاحظ في هذا الحديث أنه غسل وجهه ثم بعد غسل الوجه غسل الذراعين ثم بعد غسل الذراعين تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، فترتيب الأعضاء كما ذكر في الآية ثابت في الحديث. كل الذي حصل أنه أخر بعضا من الوجه وهو المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين. إذن هذا الحديث ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ترتيب أعضاء الوضوء كما ورد في الآية. إذن ما عندنا ولا دليل يدل على أن ترك ترتيب أعضاء الوضوء كما ذكرت في الآية ليس بواجب، بل كل النصوص تدل على أنه واجب. إذا لم يكن واجب لتركه الرسول ولو مرة، ولكن هذا لم يحصل. والقاعدة أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا لأمر مجمل تأخذ حكم هذا الأمر، فتكرار محافظة الرسول صلى الله عليه وسلم على الترتيب المذكور في الآية هو دليل على وجوب ترتيب أعضاء الوضوء كما ذكرت في الآية. نعم، الحديث الذي عند أبي داود يدل على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق، ونحن فارقنا بين حكم الوجه وحكم المضمضة والاستنشاق، فعندنا غسل الوجه فرض من فرائض أو ركن من أركان الوضوء لأنه مذكور في الآية، والمضمضة والاستنشاق عندنا من الواجبات، عندنا من الواجبات. فلو أن إنسان توضأ ولم يغسل وجهه أصلا نقول له عد الوضوء لأنك خليت بركن، لكن لو أن إنسان توضأ ونسي في وضوئه المضمضة والاستنشاق نقول له وضوءك صحيح، ما دام أنت ناسي أو جاهل وضوءك صحيح، عرفت؟ وضوءك صحيح ما دام أنت قد توضأت وخلصت، لكن إن ذكر أثناء الوضوء نقول له مضمض واستنشق في أي محل، نقول له توضأ تمضمض واستنشق، ما يضر عندنا. وهذا هو معنى جواب الإمام مالك، فإنه فرق فإنه فرق بين من أخر المضمضة والاستنشاق نسيانا أو لم يتمضمض ويستنشق أصلا وبين من ترك المضمضة والاستنشاق. نشوف كلامه. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي غسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، لأن قضية المضمضة تقديما وتأخيرا جاء في النص السابق عند أبي داود أنه يعني فيها نوع تسمى خلاص، وما تحرم الترتيب فهي لا زالت من الوجه. أما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، هذا إذا كان في أثناء الوضوء، حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة. ليش؟ لأن فرائض الوضوء وأركانه حصلت، فقط نسي المضمضة والاستنشاق، وما دام نسي هذا الواجب ولم يتعمد تركه فيعفى عنه فيه. إذا نقول المسألة الأخيرة في هذا الباب أن ترتيب أعضاء الوضوء واجب، ويكون الترتيب على نسق ما ورد في الآية: غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. اثنين، دلت السنة على أن من أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين أنه لا شيء فيه، فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل في هذا على انحرام الترتيب فيما ذكر في الآية، لأن الحديث نص أن الرسول غسل وجهه لكن فقط لم يتمضمض واستنشق إلا بعد غسل اليدين إلى المرفقين، خلاص. إذا ترتيب أعضاء الوضوء إيش؟ واجب، ولا دليل. يعني بعض أهل العلم استدل بحديث أبي داود على أن ترتيب الوضوء ليس بواجب، وهذا خطأ، لا دلالة في الحديث على أن ترتيب الوضوء ليس بواجب، ترتيب أعضاء الوضوء ليس بواجب. غاية ما في الحديث الدلالة على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن محله. المسألة القضية الثالثة في هذه المسألة: بالإجماع يصح الوضوء لو قدم غسل الشمال على اليمين. الإجماع دل على أنه يجوز غسل الشمال قبل اليمين إن حصل. لو أن إنسانا توضأ وغسل شماله قبل يمينه حصل، وقالوا هذا لا يحرم الترتيب. ليش؟ لأن الترتيب في الآية ذكر الأيدي وأيديكم إلى المرافق، خلاص ذكر أيديكم من المرافق، ولو لم يأتي هذا الإجماع لقلنا تقديم اليمين على الشمال إيش؟ واجب لمحافظة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن لما جاء الإجماع استدلنا به على أن تقديم اليمين على الشمائل، تقديم غسل اليمين على الشمال على اليمين أنه لا يبطل الوضوء لو حصل، وهذه من مسائل الإجماع في هذا الموضع. إذن تقديم المضمضة والاستنشاق أو تأخيرها لا يحرم ترتيب الوضوء، تقديم الشمال على اليمين لا يحرم ترتيب الوضوء، لأن الملحوظ في ترتيب الوضوء هو ترتيب الأعضاء كما ورد في الآية، مفهوم يا أخوان؟ طيب، أقرأ البارحة الوضوء الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
طيب هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عقب باب العمل في الوضوء، وأورد فيه جملة من مسائل تتعلق بالوضوء من حيث النواقض ومن حيث حكم غسل اليدين في الوضوء. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين بادت يده. هذا الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على مشروعية غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء لمن استيقظ من نومه واختلفوا في مسائل. المسألة الأولى ما حكم هذا الغسل باليدين؟ المسألة الثانية ما حكم الماء الذي انغمست فيه اليدين قبل أن تغسل خارج الإناء؟ المسألة الثالثة هل هذا الحكم وهل هذا الأمر من كل نوم أو يختص فقط بنوم الليل؟ المسألة الرابعة قالوا لو أنه أدخل يده في كيس أو في جراب وربطهم وأصبح وهم على حالهم هل يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما أو لا؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى فظاهر الأمر في هذا الحديث يقتضي الوجوب ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا جاءت روايات لهذا الحديث قالوا لم تأتي فيه رواية تبين أن هذا الغسل المراد به غسل اليدين قبل الوضوء واضح؟ ولا مو واضح؟ أعيد أقول العلماء رحمهم الله اختلفوا هل المراد بغسل اليدين هنا غسلهما للوضوء بعد النوم أو غسلهما بمفردهما كعبادة مستقلة ليست من الوضوء. فمن قال أنها من الوضوء قال غسل اليدين في أول الوضوء ليس بواجب إلا لمن استيقظ من نومه لهذا الحد. ومن قال أن هذا الغسل لليدين عبادة مستقلة لا تعلق لها بقضية الوضوء فقال هذا حكم خاص لمن استيقظ من نوم أن عليه أن يغسل كفيه ثلاثا ولا يغسلهما في الإناء. هذا لا ارتباط له بقضية الوضوء، سواء يبغى يتوضأ ما يبغى يتوضأ أول شيء يسويه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء مطلقا، سواء يبغى يتوضأ ولا ما يبغى يتوضأ ملاحظ. لكن أكثر العلماء حملوه على أنه على أن المراد بهذا الحديث غسل اليدين في أول الوضوء وخصوه بالوجوب في هذه الحالة بالوجوب، فقالوا غسل اليدين في أول الوضوء ليس بواجب إلا في حق من استيقظ من نوم المسألة الثانية إذا غمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ماذا يكون حكم الماء الذي في الإناء؟ ذهب بعض أهل العلم لأن الماء ينجس، وذهب آخرون من أهل العلم لأن الماء لا ينجس، وهذا الثاني هو الظاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر إن الماء لا ينجسه شيء قال العلماء معنى هذا الحديث أن الماء الباقي على خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يبقى على أصل حكمه وهو الطهارة. إن الماء طهور لا ينجسه ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث فقط أفاد أنه لا يجوز غمس اليدين في الماء، لا يجوز غمس اليدين في الماء قبل غسلهما، لكن ما يفيد أن هذا الماء يصير نجس. طيب ليش نهى عن غمس اليدين في الماء إذا كان ما يصير نجس؟ قال لأنه ممكن يكون هذا سبب لقذارة الماء، سبب لتغير الماء، لكن لا يلزم الحكم بنجاسته بمجرد غمس اليدين فيهم في الماء. ليش؟ قول لأن الرسول يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وليس في هذا الحديث ما يدل على أن الماء ينجس، والأصل بقاء الماء على حاله، والأصل بقاء الماء على حاله. خلاص، إذا إيش حكم الماء الذي تغمس فيه اليد قبل أن تغسل خارجه؟ حكمه أنه على الأصل، ما دام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، حكمه أنه باقي على الأصل. والدليل على بقايا على الأصل حديث الرسول إن الماء طهور لا ينجس فيه. طيب ما الحكمة من النهي؟ قلنا خشية التقذر، خشية التغير، لكن لا يلزم الحكم بالنجاسة طالما أنه باقي على أصل خلقته في طعمه وريحه ولونه، لم يتغير بنجاسة. المسألة الثالثة، هل هذا الحكم خاص بنوم الليل أو يشمل كل نوم سواء في الليل أم في النهار؟ ذهب جماعة من أهل العلم لأن هذا الحكم خاص بنوم الليل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون من نوم الليل، فقالوا هذا الحكم خاص في نوم الليل، ومعلوم أن حال النوم في الليل ليس كحال النوم في النهار. وذهب آخرون من أهل العلم قالوا هذا الحكم يشمل كل نوم سواء نوم الليل أو نوم النهار. أما ذكر البيات في قوله لا يدري أين باتت يده فإنه خرج مخرج الغالب، فهو وصف لا مفهوم له، وصف لا يؤثر في الحكم، بدليل أن علة الحكم قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. واضح؟ وعدم دريان الإنسان أين يده، هذا يحصل في كل نوم سواء في نوم الليل أو في نوم النهار، سواء في نوم الليل أو أم في نوم النهار، فإنه لا يدري أين تكون يده، أين تجول يده، فلعله يدخلها في سراويله، لعله يدخلها من جهة قبله، لعله يدخلها من جهة دبره، لعله يطيف بها على جهات أخرى إذا كان يعني متزوج وأهله بجواره، لعله لا يدري أين تطيف يده وهو نائم. ملاحظين؟ وهذه العلة موجودة في كل نوم سواء نوم الليل أو نوم النهار. ووصف البيات المذكور في هذا الحديث لا مفهوم مخالف له، وصف كاشف، خرج مخرج الغالب، إذ أن أغلب نوم الناس إنما يكون في الليل، إذ أن أغلب نوم الناس إنما يكون في الليل. وقلنا إن الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، فائدة على الهامش، فائدة على الهامش، قيدوها عشان احنا عندنا درس في الأصول، سجلوها. الوصف إذا جاء في سياق الحكم في الأصل، الوصف إذا جاء في سياق الحكم في الأصل اعتباره فيه، فالأصل اعتباره فيه، إلا في ستة مواضع، إلا في ستة مواضع. الموضع الأول إذا خرج مخرج الغالب، الموضع الثاني إذا خرج حكاية للواقع، الثالث إذا كان الحكم في غير محل الوصف أولى من الوصف، الرابع إذا كان جوابا لسائل. إذا كان جوابا لسائل. الخامس إذا جاء الوصف في الكلام لخوف. السادس إذا جاء الوصف ويجهل المتكلم مفهومه. نعلق تعليق سريع على هذه الستة ولا خلاص؟ السادس إذا جاء الوصف ولم وجهل المتكلم مفهومه ما خطر له على بال. طبعا السادس والخامس وهو الخوف لا يأتي في الخطاب الشرعي. مثاله أما مثال السادس مثلا واحد يتكلم وجاب وصف في الكلام مثلا يقول أعطي المساكين اللي ثيابهم مشققة أعطيهم صدقة. هو ما يقصد أن ثيابهم مشققة، جاهل أصلا ما يعرف أنه هذا وصف ولا موصف ولا مفهوم ولا ما له مفهوم، جاهل ما يعرف أنه إذا قال كلامه زي كده أنه مقصود هذا الوصف. فهذا ما يعتبر الوصف في كلامه، لأننا نقول هو جاهل ما يدري أنه هذا الوصف له مفهوم. طبعا هذا ما يدخل معنا في الخطاب الشرعي. الخامس إذا جاء الوصف لخوف، كان يكون إنسان ذوب أسلم فقام قال أعطي هذه الصدقة لفقراء مسلمين قال العلماء هو إنما قال مسلمين خوفا من أن يظن المتكلم أنه يوالي، لا زال يحب ويوالي الكفار. والأصل أن الصدقة يجوز إعطاها للكفار كما يجوز إعطاها للمسلمين ما داموا أنهم فقراء. فقالوا هذا الغالب أنه ما قال قيد المسلمين إلا خوفا من أن يتهم في إسلامه، فلا يعتبر هذا الوصف. إذن هذا الثاني كمان ما هو داخل عندنا في الخطاب الشرعي. الرابع إذا جاء الوصف إيش؟ جوابا للسؤال. هذا يجي عندنا في الحديث النبوي مثلا زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ما يجي واحد يجي يقول يا أستاذ هذا في دليل على شرطية صلاة الفجر في مزدلفة، فمن فاتته صلاة الفجر في مزدلفة لم يتم حجه. نقول لا، لأن هذا الكلام من الرسول خرج جوابا لسؤال سائل سأله، قال يا رسول الله ما تركت من جبل وحبل إلا وقفت عليه وإني وقفت في عرفة وجئت الآن معكم في هذا الصلاة. فقال الرسول من صلى صلاتنا هذه إجابة لسؤاله، لأنه يسأل عن هذا الصلاة فيقول له هذا وطمع. مثال آخر زي الصحابة لما جاءوا سألوا عن مياه الحياض التي تكون في البراري وهي غالبا تكون قلتين أو أكثر، فقال إن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء. ذكر القلتين خرج جوابا لسؤال السائل لأنه ذكر الحياض فلا مفهوم له في الحديث خلاص. فقالوا ما خرج من في الجواب محاكاة لسؤال السائل لا مفهوم له من القيود، إنما يراد به مطابقة السؤال السائل لا علية الحكم، لا علة في الحكم. كونه خرج مخرج الغالب اللي بعدها الثالث، أن يخرج مخرج الغالب قالوا مثلا كقوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم قالوا هذه خرج المخرج الغالب ليست بعلة، فالربيبة سواء كانت في حجرك أو ما كانت في حجرك فإنها تحرم عليك بمجرد الدخول على أمك. ولذلك أدار الحكم على الدخول وعدمه في قوله في تمام الآية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فأدار الحكم على الدخول وعدم الدخول. أن يخرج مخرج الغالب هذا
هذا المثال في الآية يصلح مخرج الغالب ويصلح حكاية للواقع، لأنهم قالوا الصحابة الذين سألوا عن واقع، وكان واقعهم أن ربائبهم في حجوري في جع في أنا في حجوري. خلاص قلنا كمان
في غير محل الوصف
أن يكون الحكم اللي هو يسمى قياس الأولى، اللي من باب الأولى. فإذا تحقق الحكم خارج الوصف بغير الوصف فمن باب أولى يثبت له، فيكون الوصف هنا ملغي، يكون الوصف هنا ملغي. إذن هذه ستة الأحوال عند العلماء لا يكون فيها للوصف مفهوم مخالفة. إيش يعبر عن الوصف فيها؟ لا، نبغى تعبير يشمل كل الستة. يقول وصف كاشف، ممتاز يا شيخ. يقال وصف كاشف. إيش يعني وصف كاشف؟ يعني لا مفهوم مخالفة له. متى يكون لا مفهوم مخالفة له؟ نقول فيها أحد المقامات الستة هذه. يعني متى يأتي الوصف بلا مفهوم مخالفة؟ نقول في هذه المقامات الستة. إذا خرج مخرج الغالب، إذا خرج حكاية للواقع، إذا خرج جواب لسائل، إذا كان الحال في خارج الوصف أولى منه بالوصف، ثم إذا خوف منه أو لجهل يلغى. وهذا الاثنين غير داخلة في النصوص الشرعية. خلاص؟ إذن قوله أين باتت يده، ذكر البيات هنا ليس بعلة في الحكم، فهو وصف كاشف خرج مخرج الغالب، لأن النوم كان عند عامة الناس إنما يكون في الليل. فقال أين باتت يده؟ الآن وقت النص. يلا ننتقل لدرس الأصول. في درس الأصول كنا تكلمنا بارك الله فيكم عن الأحكام الشرعية الوضعية والتكليفية، وذكرنا مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. المسألة الثانية التي يعني من المهم أن تعرفوها الفرق بين هذه الأوصاف. إحنا نقول حكم شرعي ونقول حكم شرعي تكليفي ونقول حكم شرعي وضعي. خلاص؟ طيب قبل المسألة هذه نقدم مسألة. المسألة الثانية، كيف تثبت هذه الأحكام؟ كيف تثبت هذه الأحكام؟ معايا؟ مستوعب؟ ولا طيب؟ طيب كيف تثبت هذه الأحكام؟ خلاص؟ طبعاً أنتم تعلمون أنه لم يأتي في نصوص القرآن ولا السنة أنه هذا واجب وهذا مستحب، هذا شرط وهذا ركن، هذا مانع وهذا سبب. هل جاء شيء زي كده في النصوص؟ طيب كيف نعرف؟ كيف نعرف هذه الأحكام؟ نقول تعرف هذه الأحكام باستقراء الأدلة في الموضوع الواحد. تستقرأ الأدلة، تستقرأ الأدلة، جمعها، تجمع الأدلة في الموضوع الواحد. فإذا تجمعت لك الأدلة في الموضوع الواحد نظرت في دلالتها، فيتبين لك من هذه الدلالة هل هذا الموضوع، هل هذا شرط أو ركن، هل هذا واجب، هل هذا مستحب، يتبين لك. كيف؟ نقول مثلا لنفترض عند العلماء الأمر يقتضي الوجوب، فإذا جاء في هذا الموضع النصوص بالأمر نقول هذا حكم الوجوب. طيب بس هذه النصوص ما في نصوص أخرى في الموضوع؟ نطالع. إن جاءت نصوص أخرى في الموضوع نقول هذه النصوص هل دلت على الوجوب ولا دلت على عدم الوجوب؟ نقول والله هذه النصوص دلت على عدم الوجوب، لأنه مثلا دلت أن الرسول ترك الفعل أحيانا، نقول ها لو كان واجب ما ترك الرسول أحيانا، إذن هذه قرينة تصرف الأمر هناك من الوجوب إلى الاستحباب. مثلا جاء نص، النص دل على الشرطية، النص دل على الشرطية. طبعا دلالة النص على الشرطية لها طرق، من طرقها نفي العبادة، كقوله لا صلاة لا وضوء. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر هذا النص أن الوضوء باطل بدون ذكر اسم الله عليه، لأن هذا معنى النفي. لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر هذا النص أن ذكر اسم الله على الوضوء إيش؟ شرط، لا يصح الوضوء بدونه. خلاص؟ هل في قرينة صارفة لهذا النص من دلالة الشرطية طالع في النصوص ثاني مرة. وهنا يتفاوت نظر الفقهاء. أحيانا النص قدامك وانت ما تدري انه في دليل على عدم الشرطية. فمثلا مسألة الوضوء هذه لا صلاة لمن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ما القرينة الصارفة لهذا الدليل من الشرطية إلى الوجوب؟ ما الدليل الصارف لهذا من الشرطية إلى الوجوب؟ مثلا الآية أنها لم تذكره، ونحن قلنا قبل قليل أن أركان الوضوء هي ما ذكر في الآية، هذه قرينة. قرينة ثانية أن كل الذين وصفوا وضوء الرسول لم يذكروا فيه أنه ذكر اسم الله عليه، هذه ثانية. قرينة ثالثة أن الغسل وهو عبادة كبرى لم يذكر أحد من أهل العلم أنه يشترط فيه ذكر اسم الله، لأنه لم يرد فيه نص. فإذا كانت العبادة الكبرى تصح أصلا غير ذكر اسم الله، لا واجب ولا شرط أصلا، فمن باب أولى أن يكون حكمه في الوضوء إيش نزل من الشرطية إلى الوجوب بالقرائن الاثنين، بهذا الدليل نزل من الوجوب إلى الاستحباب، نزل من الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك الجمهور ذهبوا إلى استحباب ذكر اسم الله عند الوضوء، وذهب أحمد وإسحاق إلى أن ذكر اسم الله على الوضوء واجب، فمن تعمد تركه بطل وضوءه، ومن نسيه أو جهله صح وضوء في رواية عنه. أما الجمهور فذهبوا إلى أنه على الاستحباب. ليش؟ لهذه الأدلة اللي شفتوها، لهذا القرآن اللي شفتوها. إذن ما عندنا في نصوص الشرع دليل مباشر يقول لك هذا شرط، يقول لك هذا ركن، يقول لك هذا واجب، يقول لك هذا مستحب. ما كيف نعرف الأحكام؟ نقول باستقراء الأدلة في الموضوع الواحد والنظر في دلالاتها، خلاص. وهذه وظيفة الفقيه، وهذه وظيفة الفقيه أن ينظر في دلالات الأدلة في الموضوع الواحد في الجزئيات، يعني هذه وظيفة الفقيه، مستعينا بكلام الأصوليين في توضيح كيفية معرفة الدلالة والاستنباط وترتيب الأدلة، خلاص. المسألة الثالثة المتعلقة بالأحكام الشرعية أن نقول ما الفرق بين هذه الأحكام وما أثرها. طب احنا نقول واجب ونقول شرط، والواجب والشرط يجب فعلهم، طب ايش الفرق بينهما؟ نقول ركن ونقول شرط. طيب كلها إذا انتفت من العبادة تبطل العبادة، ايش الفرق بين الركن وبين الشرط؟ نقول انتبه، الركن مثل الشرط تماما، الركن كالشرط تماما من حيث الأثر، فمن ترك الركن أو الشرط سهوا أو عمدا أو جهلا بطلت عبادته. يعني اللي قام يصلي وترك الركوع صلاته إيش؟ باطلة. سواء قال أنا تركت جاهل، سواء قال أنا تركت ناسي، سواء قال أنا تركت عمد، يقول له أبوي صلاتك باطلة عيدا. اللي قام يتوضأ وما غسل وجهه وما غسل يديه مثلا، نقول له صلاة وضوء باطل عيدا. طيب إيش الفرق بين الركن والشرط؟ ليش عبرنا بركن وشرط هم زي بعض؟ قال العلماء لا، في فرق بسيط. إيش هو؟ قال الركن ما كان جزء من الماهية، والشرط ما كان خارج عن الماهية. الركن ما كان جزء من الماهية داخل الماهية، والشرط ما كان خارج عن الماهية. فالوضوء جزء من الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ يصير الوضوء بالنسبة للصلاة إيش؟ شرط. الركوع جزء من الصلاة ولا خارج من الصلاة؟ يصير ركن ولا شرط؟ ركن. غسل الوجه بالنسبة للوضوء داخل الوضوء ولا
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد تكلمنا عن المسائل التي تضمنها باب العمل في الوضوء من كتاب الموطأ، وذكرنا أن هذا الباب اشتمل على جملة من المسائل: المسألة الأولى صفة الوضوء، المسألة الثانية صفة المضمضة والاستنشاق، المسألة الثالثة صفة المسح على الرأس، المسألة الرابعة حكم التركيب والموالاة، والمسألة الخامسة حكم من نسي شيء من أعضاء الوضوء. تكلمنا عن صفة الوضوء، وذكرنا ما يتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق، فقلنا إن حكم المضمضة والاستنشاق هو الوجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه مرة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الواقع بيان لأمر مجمل يأخذ حكم هذا الأمر، فإذا كان المجمل على الوجوب فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله على الوجوب، وإذا كان المجمل على الاستحباب فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله يكون على الاستحباب. خلاص. وقد جاء الأمر صريحا بالمضمضة والاستنشاق، جاء الأمر صريحا بالاستنثار، والأمر بالاستنثار يدل على الأمر بالاستنشاق، لأنه لا استنثار إلا بعد استنشاق، أليس كذلك؟ وقلنا أن الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بنفس خفيف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بنفس ودفع، بقي علينا من مسائل هذا الباب مسألة حكم الموالاة. طبعا المصنف رحمه الله أشار إلى قضية الاستنشاق والاستنثار بإرادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوضأ. اللي يتعلق بهذا الباب قوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فإن هذا الحديث صيغته صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأكد هذا الوجوب استمرار فعله عليه الصلاة والسلام على الاستنشاق والاستنثار، وكذا على المضمضة، ثم أيضا أكد المصنف هذا بحديث آخر عن أبي هريرة: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. وبينا في المسائل في الدرس الماضي أن صفة المضمضة والاستنشاق أنها تكون من كف واحدة، يجعل بعضه للفم وبعضه للأنف، وقلنا أن هذا ظاهر من الأحاديث، بل جاء التنصيص عليه في رواية من روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق بكف واحدة، فدل ذلك على أن هذه هي الصفة هي الظاهرة كما تدل عليها الروايات. وذهب بعض أهل العلم أبو حنيفة وذهب إلى أن المضمضة تكون بكف والاستنشاق تكون بكف، أنها منفصلة بعضها عن الآخر، ولكن ظاهر النصوص وما ذكرناه لكم قبل قليل.
ثم أورد بلاغا عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وقصته جاءت في الصحيح. فقد جاء في قصة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا توضأ وأقبل وترك قدر اللمعة أو قدر الدرهم في ظهر قدمه لم يصله الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ثم أمر الرجل أن يتوضأ. استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على مسألة، وهي مسألة الموالاة. قالوا: هذا الحديث يدل على وجوب الموالاة، إذ لو كان يجزئ مجرد المسح بدون موالاة لأمره أن يغسل قدمه، لأمره أن يغسل قدمه. قالوا: فلما أمره أن يعيد الوضوء دل ذلك على أنه من واجبات الوضوء الموالاة. ما معنى الموالاة؟ معنى الموالاة أن لا تؤخر غسل العضو عن الذي سبقه حتى ينشف الذي سبقه، حد الموالاة أن لا ينشف العضو السابق. فإذا غسلت وجهك لابد أن تواليها بغسل الذراعين إلى المرفقين. متى تنخرم الموالاة؟ إذا جف الماء في الوجه وأنت لم تغسل، وأنت لم تغسل ذراعيك إلى المرفقين، فهنا انخرم واجب وهو من واجبات الوضوء وهو الموالاة. والدليل هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. قال العلماء: دلت قصة هذا الحديث على أنه يجب في الوضوء الموالاة، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر غسل عضو عن الذي يليه حتى يجب، لا يجوز للمسلم أن يغسل عضو عن الذي سبقه حتى يجف الذي سبقه، بل لابد أن يغسله قبل أن يجف الذي سبقه، وهذا يسمى الموالاة. وذهب بعض العلم، بعض أهل العلم إلى شرطية الموالاة ولا دليل على ذلك، غاية الأدلة الدلالة على الوجوب. إيش الفرق بين الشرط والواجب؟ سيأتي إن شاء الله كلامنا في الأصول. المقصود هنا من قال إن الموالاة شرط يلزم منه أن من ترك الموالاة جهلا أو نسيانا أو عمدا بطل وضوء، ومن قال أن الموالاة واجب من واجبات الوضوء فمن تركها جهلا أو نسيانا وضوءه صحيح، أما من تركها عمدا فوضوءه باطل، لأنه تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة الواجبة شرعا. ومن تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة الواردة شرعا فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، فهمتم؟ وسيأتي إن شاء الله بسط مسألة الفرق بين الشرط والواجب وأثر كل منهما في درس الأصول إن شاء الله بعد درس الحديث، لأن هذه ثانية المسائل المتعلقة في قضية الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية والوضعية. إذن الموالاة من واجبات الوضوء، الموالاة من واجبات الوضوء. تأتي مسألة أخرى: ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ إيش يعني الترتيب؟ يعني أنك ما تقدم مثلا غسل القدمين، غسل القدمين على غسل الذراعين، أو تقدم غسل الذراعين على غسل الوجه. فأنت إذا أخليت بهذا وقدمت شيء على شيء أخليت بترتيب أعضاء الوضوء، أخليت بترتيب أعضاء الوضوء. طيب ما حكم مراعاة هذا الترتيب؟ ما حكم مراعاة هذا الترتيب؟ قال الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، أورد ما يشير إلى هذه المسألة عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل غسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا الكلام من الإمام مالك فيه بيان مسألة ترتيب أعضاء الوضوء، فيه بيان مسألة ترتيب أعضاء الوضوء. إلا أنا أريد أن أنبهكم إليه التالي: العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن ما ذكر في الآية في القرآن الكريم في آية الوضوء هو أركان الوضوء، بعبارة أخرى فرائض الوضوء، أركان الوضوء ما ذكر في الآية. قال تعالى: إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. خلاص، هذه الأمور هي إيش؟ أركان الوضوء، أركان الوضوء. خلاص، ولاحظوا الترتيب: الوجه ثم غسل الذراعين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين إلى الكعبين ثم غسل القدمين إلى الكعبين. هل أخل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في وضوئه في غسل هذه الأعضاء على هذا الترتيب؟ الجواب لا. لم يثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخل بهذا الترتيب مرة في وضوئه. غاية ما ورد حديث عند أبي داود اختلف فيه في متنه، والصواب هو هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين، إلى ما بعد غسل الذراعين، فهو غسل وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق. هذا الحديث لا يدل على أن ترتيب الوضوء ترتيب أعضاء الوضوء المذكورة في الآية ليس بواجب، لأن الرسول لو تلاحظ في هذا الحديث أنه غسل وجهه ثم بعد غسل الوجه غسل الذراعين ثم بعد غسل الذراعين تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، فترتيب الأعضاء كما ذكر في الآية ثابت في الحديث. كل الذي حصل أنه أخر بعضا من الوجه وهو المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين. إذن هذا الحديث ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ترتيب أعضاء الوضوء كما ورد في الآية. إذن ما عندنا ولا دليل يدل على أن ترك ترتيب أعضاء الوضوء كما ذكرت في الآية ليس بواجب، بل كل النصوص تدل على أنه واجب. إذا لم يكن واجب لتركه الرسول ولو مرة، ولكن هذا لم يحصل. والقاعدة أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا لأمر مجمل تأخذ حكم هذا الأمر، فتكرار محافظة الرسول صلى الله عليه وسلم على الترتيب المذكور في الآية هو دليل على وجوب ترتيب أعضاء الوضوء كما ذكرت في الآية. نعم، الحديث الذي عند أبي داود يدل على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق، ونحن فارقنا بين حكم الوجه وحكم المضمضة والاستنشاق، فعندنا غسل الوجه فرض من فرائض أو ركن من أركان الوضوء لأنه مذكور في الآية، والمضمضة والاستنشاق عندنا من الواجبات، عندنا من الواجبات. فلو أن إنسان توضأ ولم يغسل وجهه أصلا نقول له عد الوضوء لأنك خليت بركن، لكن لو أن إنسان توضأ ونسي في وضوئه المضمضة والاستنشاق نقول له وضوءك صحيح، ما دام أنت ناسي أو جاهل وضوءك صحيح، عرفت؟ وضوءك صحيح ما دام أنت قد توضأت وخلصت، لكن إن ذكر أثناء الوضوء نقول له مضمض واستنشق في أي محل، نقول له توضأ تمضمض واستنشق، ما يضر عندنا. وهذا هو معنى جواب الإمام مالك، فإنه فرق فإنه فرق بين من أخر المضمضة والاستنشاق نسيانا أو لم يتمضمض ويستنشق أصلا وبين من ترك المضمضة والاستنشاق. نشوف كلامه. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي غسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، لأن قضية المضمضة تقديما وتأخيرا جاء في النص السابق عند أبي داود أنه يعني فيها نوع تسمى خلاص، وما تحرم الترتيب فهي لا زالت من الوجه. أما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، هذا إذا كان في أثناء الوضوء، حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة. ليش؟ لأن فرائض الوضوء وأركانه حصلت، فقط نسي المضمضة والاستنشاق، وما دام نسي هذا الواجب ولم يتعمد تركه فيعفى عنه فيه. إذن نقول المسألة الأخيرة في هذا الباب أن ترتيب أعضاء الوضوء واجب، ويكون الترتيب على نسق ما ورد في الآية: غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. اثنين، دلت السنة على أن من أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين أنه لا شيء فيه، فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل في هذا على انحرام الترتيب فيما ذكر في الآية، لأن الحديث نص أن الرسول غسل وجهه لكن فقط لم يتمضمض واستنشق إلا بعد غسل اليدين إلى المرفقين خلاص. إذا ترتيب أعضاء الوضوء إيش؟ واجب، ولا دليل. يعني بعض أهل العلم استدل بحديث أبي داود على أن ترتيب الوضوء ليس بواجب، وهذا خطأ، لا دلالة في الحديث على أن ترتيب الوضوء ليس بواجب، ترتيب أعضاء الوضوء ليس بواجب. غاية ما في الحديث الدلالة على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن محله. القضية الثالثة في هذه المسألة: بالإجماع يصح الوضوء لو قدم غسل الشمال على اليمين، الإجماع دل على أنه يجوز غسل الشمال قبل اليمين إن حصل، لو أن إنسانا توضأ وغسل شماله قبل يمينه حصل، وقالوا هذا لا يحرم الترتيب. ليش؟ لأن الترتيب في الآية ذكر الأيدي وأيديكم إلى المرافق، خلاص ذكر أيديكم من المرافق، ولو لم يأتي هذا الإجماع لقلنا تقديم اليمين على الشمال إيش؟ واجب لمحافظة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن لما جاء الإجماع استدلنا به على أن تقديم اليمين على الشمائل، تقديم غسل اليمين على الشمال على اليمين أنه لا يبطل الوضوء لو حصل، وهذه من مسائل الإجماع في هذا الموضع. إذن تقديم المضمضة والاستنشاق أو تأخيرها لا يحرم ترتيب الوضوء، تقديم الشمال على اليمين لا يحرم ترتيب الوضوء، لأن الملحوظ في ترتيب الوضوء هو ترتيب الأعضاء كما ورد في الآية، مفهوم يا أخوان؟ طيب، أقرأ الباب في الوضوء الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
طيب هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عقب باب العمل في الوضوء، وأورد فيه جملة من مسائل تتعلق بالوضوء من حيث النواقض ومن حيث حكم غسل اليدين في الوضوء. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين بادت يده. هذا الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على مشروعية غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء لمن استيقظ من نومه واختلفوا في مسائل. المسألة الأولى ما حكم هذا الغسل باليدين؟ المسألة الثانية ما حكم الماء الذي انغمست فيه اليدين قبل أن تغسل خارج الإناء؟ المسألة الثالثة هل هذا الحكم وهل هذا الأمر من كل نوم أو يختص فقط بنوم الليل؟ المسألة الرابعة قالوا لو أنه أدخل يده في كيس أو في جراب وربطهم وأصبح وهم على حالهم هل يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما أو لا؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى فظاهر الأمر في هذا الحديث يقتضي الوجوب ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا جاءت روايات لهذا الحديث قالوا لم تأتي فيه رواية تبين أن هذا الغسل المراد به غسل اليدين قبل الوضوء واضح؟ ولا مو واضح؟ أعيد أقول العلماء رحمهم الله اختلفوا هل المراد بغسل اليدين هنا غسلهما للوضوء بعد النوم أو غسلهما بمفردهما كعبادة مستقلة ليست من الوضوء. فمن قال أنها من الوضوء قال غسل اليدين في أول الوضوء ليس بواجب إلا لمن استيقظ من نومه لهذا الحد. ومن قال أن هذا الغسل لليدين عبادة مستقلة لا تعلق لها بقضية الوضوء فقال هذا حكم خاص لمن استيقظ من نوم أن عليه أن يغسل كفيه ثلاثا ولا يغسلهما في الإناء. هذا لا ارتباط له بقضية الوضوء سواء يبغى يتوضأ ما يبغى يتوضأ أول شيء يسويه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء مطلق سواء يبغى يتوضأ ولا ما يبغى يتوضأ ملاحظ. لكن أكثر العلماء حملوه على أنه على أن المراد بهذا الحديث غسل اليدين في أول الوضوء وخصوه بالوجوب في هذه الحالة بالوجوب فقالوا غسل اليدين في أول الوضوء ليس بواجب إلا في حق من استيقظ من نوم المسألة الثانية إذا غمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ماذا يكون حكم الماء الذي في الإناء؟ ذهب بعض أهل العلم لأن الماء ينجس وذهب آخرون من أهل العلم لأن الماء لا ينجس وهذا الثاني هو الظاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر إن الماء لا ينجسه شيء قال العلماء معنى هذا الحديث أن الماء الباقي على خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يبقى على أصل حكمه وهو الطهارة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث فقط أفاد أنه لا يجوز غمس اليدين في الماء، لا يجوز غمس اليدين في الماء قبل غسلهما، لكن ما يفيد أن هذا الماء يصير نجس. طيب ليش نهى عن غمس اليدين في الماء إذا كان ما يصير نجس؟ قال لأنه ممكن يكون هذا سبب لقذارة الماء، سبب لتغير الماء، لكن لا يلزم الحكم بنجاسته بمجرد غمس اليدين فيهما في الماء. ليش؟ قول لأن الرسول يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وليس في هذا الحديث ما يدل على أن الماء ينجس، والأصل بقاء الماء على حاله، والأصل بقاء الماء على حاله. خلاص؟ إذن إيش حكم الماء الذي تغمس فيه اليد قبل أن تغسل خارجه؟ حكمه أنه على الأصل، مدام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، حكمه أنه باقي على الأصل. والدليل على بقايا على الأصل حديث الرسول إن الماء طهور لا ينجس فيه. طيب ما الحكمة من النهي؟ قلنا خشية التقذر، خشية التغير، لكن لا يلزم الحكم بالنجاسة طالما أنه باقي على أصل خلقته في طعمه وريحه ولونه، لم يتغير بنجاسة. المسألة الثالثة، هل هذا الحكم خاص بنوم الليل أو يشمل كل نوم سواء في الليل أم في النهار؟ ذهب جماعة من أهل العلم لأن هذا الحكم خاص بنوم الليل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون من نوم الليل، فقالوا هذا الحكم خاص في نوم الليل، ومعلوم أن حال النوم في الليل ليس كحال النوم في النهار. وذهب آخرون من أهل العلم قالوا هذا الحكم يشمل كل نوم سواء نوم الليل أو نوم النهار. أما ذكر البيات في قوله لا يدري أين باتت يده فإنه خرج مخرج الغالب، فهو وصف لا مفهوم له، وصف لا يؤثر في الحكم، بدليل أن علة الحكم قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، واضح. وعدم دريان الإنسان أين يده هذا يحصل في كل نوم سواء في نوم الليل أو في نوم النهار، سواء في نوم الليل أو أم في نوم النهار، فإنه لا يدري أين تكون يده، أين تجول يده، فلعله يدخلها في سراويله، لعله يدخلها من جهة قبله، لعله يدخلها من جهة دبره، لعله يطيف بها على جهات أخرى إذا كان يعني متزوج وأهله بجواره، لعله لا يدري أين تطيف يده وهو نائم. ملاحظين؟ فهذه العلة موجودة في كل نوم سواء نوم الليل أو نوم النهار. ووصف البيات المذكور في هذا الحديث لا مفهوم مخالف له، وصف كاشف، خرج مخرج الغالب، إذ أن أغلب نوم الناس إنما يكون في الليل، إذ أن أغلب نوم الناس إنما يكون في الليل. وقلنا إن الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، فائدة على الهامش، فائدة على الهامش، قيدوها عشان إحنا عندنا درس في الأصول، سجلوها. الوصف إذا جاء في سياق الحكم في الأصل، الوصف إذا جاء في سياق الحكم في الأصل اعتباره فيه، في الأصل اعتباره فيه، إلا في ستة مواضع، إلا في ستة مواضع. الموضع الأول إذا خرج مخرج الغالب، الموضع الثاني إذا خرج حكاية للواقع، الثالث إذا كان الحكم في غير محل الوصف أولى من الوصف، الرابع إذا كان جوابا لسائل. إذا كان جوابا لسائل. الخامس إذا جاء الوصف في الكلام لخوف. السادس إذا جاء الوصف ويجهل المتكلم مفهومه. نعلق تعليق سريع على هذه الستة ولا خلاص؟ السادس إذا جاء الوصف ولم وجهل المتكلم مفهومه ما خطر له على بال. طبعا السادس والخامس وهو الخوف لا يأتي في الخطاب الشرعي. مثاله أما مثال السادس مثلا واحد يتكلم وجاب وصف في الكلام مثلا يقول أعطي المساكين اللي ثيابهم مشققة أعطيهم صدقة. هو ما يقصد أن ثيابهم مشققة، جاهل أصلا ما يعرف أنه هذا وصف ولا موصف له مفهوم ولا ما له مفهوم، جاهل ما يعرف أنه إذا قال كلامه زي كده ما أنه مقصود هذا الوصف. فهذا ما يعتبر الوصف في كلامه لأنه نقول هو جاهل ما يدري أنه هذا الوصف له مفهوم. طبعا هذا ما يدخل معنا في الخطاب الشرعي. الخامس إذا جاء الوصف بخوف كان يكون إنسان ذوب أسلم فقام قال أعطي هذه الصدقة لفقراء مسلمين قال العلماء هو إنما قال مسلمين خوفا من أن يظن المتكلم أنه يوالي لا زال يحب ويوالي الكفار. والأصل أن الصدقة يجوز إعطاها للكفار كما يجوز إعطاها للمسلمين ما داموا أنهم فقراء. فقالوا هذا الغالب أنه ما قال قيد المسلمين إلا خوفا من أن يتهم في إسلامه فلا يعتبر هذا الوصف. إذن هذا الثاني كمان ما هو داخل عندنا في الخطاب الشرعي. الرابع إذا جاء الوصف إيش؟ جوابا للسؤال. هذا يجي عندنا في الحديث النبوي مثلا زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ما يجي واحد يجي يقول يا أستاذ هذا في دليل على شرطية صلاة الفجر في مزدلفة فمن فاتته صلاة الفجر في مزدلفة لم يتم حجه. نقول لا، لأن هذا الكلام من الرسول خرج جوابا لسؤال سائل سأله قال يا رسول الله ما تركت من جبل وحبل إلا وقفت عليه وإني وقفت في عرفة وجئت الآن معكم في هذا الصلاة. فقال الرسول من صلى صلاتنا هذه إجابة لسؤاله لأنه يسأل عن هذا الصلاة فيقول له هذا وطمع. مثال آخر زي الصحابة لما جاءوا سألوه عن مياه الحياض التي تكون في البراري وهي غالبا تكون قلتين أو أكثر، فقال إن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء. ذكر القلتين خرج جوابا لسؤال السائل لأنه ذكر الحياض فلا مفهوم له في الحديث خلاص. فقالوا ما خرج من الجواب محاكاة لسؤال السائل لا مفهوم له من القيود، إنما يراد به مطابقة السؤال السائل لا علية الحكم لا علة في الحكم. كونه خرج مخرج الغالب اللي بعدها الثالث أن يخرج مخرج الغالب قالوا مثلا كقوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم قالوا هذه خرج المخرج الغالب ليست بعلة، فالربيبة سواء كانت في حجرك أو ما كانت في حجرك فإنها تحرم عليك بمجرد الدخول على أمك. ولذلك أدار الحكم على الدخول وعدمه في قوله في تمام الآية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فأدار الحكم على الدخول وعدم الدخول. أن يخرج مخرج الغالب هذا المثال في الآية يصلح مخرج الغالب ويصلح حكاية للواقع، لأنهم قالوا الصحابة الذين سألوا عن واقع، وكان واقعهم أن ربائبهم في حجوري في حجوري. خلاص قلنا كمان
في غير محل الوصف
أن يكون الحكم اللي هو يسمى قياس الأولى، اللي من باب الأولى. فإذا تحقق الحكم خارج الوصف بغير الوصف فمن باب أولى يثبت له، فيكون الوصف هنا ملغي، يكون الوصف هنا ملغي. إذن هذه الست الأحوال عند العلماء لا يكون فيها للوصف مفهوم مخالفة. إيش يعبر عن الوصف فيها؟ لا، نبغى تعبير يشمل كل الستة. يقول وصف كاشف، ممتاز يا شيخ. يقال وصف كاشف. إيش يعني وصف كاشف؟ يعني لا مفهوم مخالفة له. متى يكون لا مفهوم مخالفة له؟ نقول فيها أحد المقامات الستة هذه. يعني متى يأتي الوصف بلا مفهوم مخالفة؟ نقول في هذه المقامات الستة. إذا خرج مخرج الغالب، إذا خرج حكاية للواقع، إذا خرج جواب لسائل، إذا كان الحال في خارج الوصف أولى منه بالوصف، ثم إذا خوفا منه أو لجهل يلغى. وهذا الاثنين غير داخلة في النصوص الشرعية. خلاص. إذن قوله أين باتت يده، ذكر البيات هنا ليس بعلة في الحكم، فهو وصف كاشف خرج مخرج الغالب، لأن النوم كان عند عامة الناس إنما يكون في الليل. فقال أين باتت يده، الآن وقت النص. يلا ننتقل لدرس الأصول. في درس الأصول كنا تكلمنا بارك الله فيكم عن الأحكام الشرعية الوضعية والتكليفية، وذكرنا مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. المسألة الثانية التي يعني من المهم أن تعرفوها الفرق بين هذه الأوصاف. إحنا نقول حكم شرعي ونقول حكم شرعي تكليفي ونقول حكم شرعي وضعي. خلاص. طيب قبل المسألة هذه نقدم مسألة. المسألة الثانية، كيف تثبت هذه الأحكام؟ كيف تثبت هذه الأحكام؟ معايا؟ مستوعب؟ ولا طيب؟ طيب كيف تثبت هذه الأحكام؟ خلاص؟ أنتم تعلمون أنه لم يأتي في نصوص القرآن ولا السنة أنه هذا واجب وهذا مستحب، هذا شرط وهذا ركن، هذا مانع وهذا سبب. هل جاء شيء زي كده في النصوص؟ طيب كيف نعرف؟ كيف نعرف هذه الأحكام؟ نقول تعرف هذه الأحكام باستقراء الأدلة في الموضوع الواحد، تستقرئ الأدلة، تستقرئ الأدلة، جمعها، تجمع الأدلة في الموضوع الواحد. فإذا تجمعت لك الأدلة في الموضوع الواحد نظرت في دلالتها، فيتبين لك من هذه الدلالة هل هذا الموضوع، هل هذا شرط أو ركن، هل هذا واجب، هل هذا مستحب، يتبين لك. كيف نقول؟ مثلا لنفترض عند العلماء الأمر يقتضي الوجوب، فإذا جاء في هذا الموضع النصوص بالأمر نقول هذا حكم الوجوب. طيب بس هذه النصوص، ما في نصوص أخرى في الموضوع؟ نطالع. إن جاءت نصوص أخرى في الموضوع نقول هذه النصوص هل دلت على الوجوب ولا دلت على عدم الوجوب؟ نقول والله هذه النصوص دلت على عدم الوجوب، لأنه مثلا دلت أن الرسول ترك الفعل أحيانا، نقول ها لو كان واجب ما ترك الرسول أحيانا، إذن هذه قرينة تصرف الأمر هناك من الوجوب إلى الاستحباب. مثلا جاء نص، النص دل على الشرطية، النص دل على الشرطية. طبعا دلالة النص على الشرطية لها طرق، من طرقها نفي العبادة، كقوله لا صلاة لا وضوء. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر هذا النص أن الوضوء باطل بدون ذكر اسم الله عليه، لأن هذا معنى النفي، لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر هذا النص أن ذكر اسم الله على الوضوء إيش؟ شرط، لا يصح الوضوء بدونه. خلاص. هل في عينة صارفة لهذا النص من دلالة الشرطية طالع في النصوص ثاني مرة. وهنا يتفاوت نظر الفقهاء. أحيانا النص قدامك وانت ما تدري انه في دليل على عدم الشرطية. فمثلا مسألة الوضوء هذه لا صلاة لمن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ما القرينة الصارفة لهذا الدليل من الشرطية إلى الوجوب؟ ما الدليل الصارف لهذا من الشرطية إلى الوجوب؟ مثلا الآية أنها لم تذكره، ونحن قلنا قبل قليل أن أركان الوضوء هي ما ذكر في الآية، هذه قرينة. قرينة ثانية أن كل الذين وصفوا وضوء الرسول لم يذكروا فيه أنه ذكر اسم الله عليه، هذه ثانية. قرينة ثالثة أن الغسل وهو عبادة كبرى لم يذكر أحد من أهل العلم أنه يشترط فيه ذكر اسم الله لأنه لم يرد فيه نص. فإذا كانت العبادة الكبرى تصح أصلا غير ذكر اسم الله لا واجب ولا شرط أصلا، فمن باب أولى أن يكون حكمه في الوضوء إيش نزل من الشرطية إلى الوجوب بالقرائن الاثنين بهذا الدليل، نزل من الوجوب إلى الاستحباب، نزل من الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك الجمهور ذهبوا إلى استحباب ذكر اسم الله عند الوضوء، وذهب أحمد وإسحاق إلى أن ذكر اسم الله على الوضوء واجب، فمن تعمد تركه بطل وضوءه، ومن نسيه أو جهله صح وضوء في رواية عنه. أما الجمهور فذهبوا إلى أنه على الاستحباب. ليش؟ لهذه الأدلة اللي شفتوها، لهذا القرآن اللي شفتوها. إذن ما عندنا في نصوص الشرع دليل مباشر يقول لك هذا شرط، يقول لك هذا ركن، يقول لك هذا واجب، يقول لك هذا مستحب. ما كيف نعرف الأحكام؟ نقول باستقراء الأدلة في الموضوع الواحد والنظر في دلالاتها، خلاص. وهذه وظيفة الفقيه، وهذه وظيفة الفقيه أن ينظر في دلالات الأدلة في الموضوع الواحد في الجزئيات، يعني هذه وظيفة الفقيه، مستعينا بكلام الأصوليين في توضيح كيفية معرفة الدلالة والاستنباط وترتيب الأدلة، خلاص. المسألة الثالثة المتعلقة بالأحكام الشرعية أن نقول ما الفرق بين هذه الأحكام وما أثرها؟ طب احنا نقول واجب ونقول شرط، والواجب والشرط يجب فعلهما، طب ايش الفرق بينهما؟ نقول ركن ونقول شرط. طيب كلها إذا انتفت من العبادة تبطل العبادة، ايش الفرق بين الركن وبين الشرط؟ نقول انتبه، الركن مثل الشرط تماما، الركن كالشرط تماما من حيث الأثر، فمن ترك الركن أو الشرط سهوا أو عمدا أو جهلا بطلت عبادته. يعني اللي قام يصلي وترك الركوع صلاته إيش؟ باطلة. سواء قال أنا تركت جاهل، سواء قال أنا تركت ناسي، سواء قال أنا تركت عمد، يقول له أبوي صلاتك باطلة عيدا. اللي قام يتوضأ وما غسل وجهه وما غسل يديه مثلا، نقول له صلاة وضوءه باطل عيدا. طيب إيش الفرق بين الركن والشرط؟ ليش عبرنا بركن وشرط هم زي بعض؟ قال العلماء لا، في فرق بسيط. إيش هو؟ قال الركن ما كان جزء من الماهية، والشرط ما كان خارج عن الماهية. الركن ما كان جزء من الماهية داخل الماهية، والشرط ما كان خارج عن الماهية. فالوضوء جزء من الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ يصير الوضوء بالنسبة للصلاة إيش؟ شرط. الركوع جزء من الصلاة ولا خارج من الصلاة؟ يصير ركن ولا شرط؟ ركن. غسل الوجه بالنسبة للوضوء داخل الوضوء ولا خارج؟